Pardon, c'est bon.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبهما على الأشد
وهي ترتيبها على الأشد فالأشد
في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من أقسام الساقط من الإسناد، وهو أحد أسباب ضعف الحديث، قال رحمه الله: ثم الطعن، وثم تفيد الترتيب، يعني كأنه يقول بعد أن فرغت من سبب الضعف الأول الذي هو السقط من الإسناد، انتقلت إلى السبب الثاني وهو ضعف الحديث، إما بسبب ضعف الراوي من حيث العدالة أو من حيث الضبط، من حيث العدالة أو من حيث الضبط. لذا قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، ثم الطعن يكون بعشرة أشياء. وقوله بعشرة أشياء فيه معنى من معنى تنكير ذلك الطعن، فيه معنى من معاني تنكير ذلك الطعن، بمعنى أنه ما قال يكون بعشرة أوصاف، ولكن قال بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، أي أن هذه القوادح وذلك الطعن ليس هو في درجة واحدة، وإنما هو دركات، بعضها أشد من بعض. قال: خمسة منها تتعلق بالعدالة، أي بجهة العدالة أو بسبب العدالة، وخمسة تتعلق بالضبط، وخمسة تتعلق بالضبط، إذن جملتها عشرة. قال الحافظ: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر، أي لم يميز القدح في العدالة من القدح في الضبط. لماذا؟ يقول: لمصلحة اقتضت ذلك. ما هي؟ قال: وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن. طيب، يعني أنه ما رتب، ما جعل الطعن في العدالة في جهة، والطعن في العدالة والطعن في ماذا؟ في الضبط في جهة. لماذا؟ يقول: لأن هذه الطعونات من حيث الترتيب في سلم الجرح بعضها يدخل في بعض، أو بعضها مقدم على بعض، أي أنه قد يكون في الضبط ثم يكون في العدالة ثم يكون في الضبط وفي العدالة، فإذا فصلها ما حصل الترتيب المقصود من حيث بيان ماذا؟ الأشد، فالذي دونه ثم الذي دونه. لذا قال رحمه الله: وهي ترتيبها على الأشد فالأشد، الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، على سبيل التدلي، ومعنى على سبيل التدلي أي على سبيل ماذا؟ على سبيل التنزل. لكن قوله رحمه الله تعالى: وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، إما أن يقول على سبيل الترقي، هذا نعم، وإما أن يقول وهي ترتيبها على الأشد فما دونه في موجب الرد على سبيل ماذا؟ التدلي. مفهوم يا إخوة أم لا؟ بمعنى يعني نتصور الآن أنواع الجرح، إما أن يكون يجعلها أول شيء أشد أنواع الجرح كما فعل ذلك، وهو ماذا؟ ذكر الكذب أولا، ثم دونه هكذا إلى ماذا؟ إلى أن ينزل إلى آخرها، التي تعد ماذا؟ الأخف. واضح يا جماعة؟ هذا يسمى ما تدلي، تنزل. وإما أن يكون على سبيل ماذا؟ الترقي، من الضعيف ثم الأشد ثم الأشد ثم الأشد إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى الأشد. ومع هذا نرى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل ماذا؟ على سبيل التدلي، على سبيل التدلي، أي على سبيل ماذا؟ التنزل، ليس على سبيل ماذا؟ الترقي. واضح؟ فالأولى في العبارة أن يقول على سبيل ماذا؟ على سبيل الترقي، بمعنى أن يجعل الأشد ثم من بعده ثم من بعده وهكذا. واضح يا جماعة؟ فيكون السلم يعني كما يقول علماء سلم الجرح يكون ماذا؟ من أسفل إلى أعلى، يعني ضع كذاب ثم المتهم ثم حتى يصل إلى ماذا؟ إلى سيء الحفظ، لأن سيء الحفظ أقرب ما يكون إلى ماذا؟ إلى سلم المقبول. واضح يا جماعة؟ ثم سلم المقبول يبدأ من ماذا؟ بعضهم يجعله يبدأ من ماذا؟ من الأخف إلى الأعلى، ومنهم من يجعله يبدأ من ماذا؟ من أعلى إلى الأدنى. فالحاصل من هذا أن قول حافظ رحمه الله تعالى ها هنا على سبيل التدلي، هذه العبارة وقع فيها ماذا؟ وقع فيها شيء من الإشكال، وقع فيها شيء من الإشكال، فكان ينبغي أن يقول في العبارة على سبيل ماذا؟ على سبيل الترقي. واضح جدا، بمعنى من الأسفل إلى الأعلى. تفضل.
قال لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمة بذلك بأن لا يروي ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه ولم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول.
طيب، هذا النوع الأول الكذب، أشد أنواع القوادح في الراوي الكذب، أشد أنواع القوادح في الراوي أن يكون كذابا. لماذا؟ لأنه ليس يؤمن عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذا جعل العلماء أشد ضعف في الراوي أن يكون الراوي كذابا، أن يكون الراوي كذابا في ماذا؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى في حديث رسول الله؟ أي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا، أن يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو فعل ما لم يكن كذلك وهو يعلم ذلك. واضح يا جماعة؟ هذا هو الكذب، هذا هو الكذب. وإن كان الكذب في اللغة وكذلك من حيث الإصطلاح كما يقول علماء رحمهم الله تعالى يشترط فيه التعمد، وإنما اشترط التعمد في الكذب المعتزلة. واضح يا جماعة؟ بخلاف الجمهور فإنهم لا يشترطون في الكذب التعمد، وإنما جعلوا الكذب هو مطلق الإخبار بخلاف الواقع، فكل من أخبر بخلاف الواقع فيسمى ماذا؟ يسمى كذابا، لأن الصدق حقيقة الصدق الإخبار بما ينطبق على الواقع، بما ينطبق على الواقع، هذا هو الصدق، هذا هو الصدق، وضده الكذب وهو الإخبار بخلاف ما هو على الواقع. لكن في الحديث النبوي، في الحديث النبوي لو أن إنسان أخبر بخلاف ما هو بالواقع على سبيل التوهم، على سبيل الخطأ، على سبيل الغلط، هذا لا يسمى كذابا في الاصطلاح، في اصطلاح المحدثين لا يسمى ماذا؟ لا يسمى كذابا، لا يسمى كذابا إلا من تعمد ماذا؟ من تعمد الكذب. لذا سيأتي معنا في كلام العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أن من فحش غلطه، كثر وهمه، كثرت غفلته، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بأنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الواقع. واضح جماعة؟ ومع هذا ما سمي ماذا؟ ما يسمى مثل هذا بأنه كذاب. لماذا؟ لأن ذلك وقع منه على سبيل الغلط، على سبيل الغفلة، على سبيل الوهم، لا على سبيل التعمد في ذلك الخبر، لا على سبيل التعمد في ذلك الخبر. قال رحمه الله: أو تهمته بذلك. كذلك المرتبة التي تلي مرتبة الكذاب في الشدة مرتبة ماذا؟ مرتبة التهمة بالكذب، أي وهو ما يسميه العلماء الذي يسميه ما يقول متهم بالكذب. في الرواة تجد الأئمة رحمهم الله تعالى يقول فلان كذاب، أو فلان وضاع، أو فلان يضع الحديث، هذه كلها ألفاظ تدل على أن الراوي ماذا؟ كذاب. أما إذا قالوا فلان متهم في الحديث، فهذا معنى المتهم كما ذكر، قال بأن لا يروي ذلك الحديث، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. هذا أمر، هذا سبب حتى يسمى الراوي بأنه ماذا؟ متهم. لماذا؟ لأن هذا يكون محل تهمة. كيف يخبر بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا للواقع، مخالفا للقواعد المعلومة، مع هذا يخبر؟ هذا يجعلنا نتهمه بأنه ماذا؟ بأنه كذاب. لكن هل نجزم بأنه كذاب؟ الجواب لا، لأن الكذب عند المحدثين خاصة في باب الرواية من تعمد ماذا؟ الكذب. أما من لم يعرف عنه أنه تعمد الكذب فإنه لا يقال فيه ماذا؟ بأنه كذاب. وكونه يعرف عنه أنه تعمد الكذب هذا له أحوال، أو يعرف بأسباب، إما بإقراره، وإما بقراء تدل على ذلك، وإما بقراء تدل على ذلك أي على أنه كذاب. طيب، والتهمة التهمة بالكذب كما ذكر إما أن تكون بالسبب الأول، وهو أن يروي حديثا لا يعرف إلا من جهته، ويكون ذلك الحديث مخالفا للقواعد، هذا أمر وهذا سبب. السبب الثاني قال: وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول أي دون الكذاب، وهذا دون الأول أي دون الكذاب. إذن التهمة بالكذب لها سببان، التهمة بالكذب لها سببان. السبب الأول أن يروي ذلك الراوي حديثا لا يعرف إلا من جهته، يكون ذلك الحديث مخالفا للقواعد الإسلامية والثوابت الدينية، واضح يا جماعة؟ هذا يكون محل تهمة. السبب الثاني أن يكون ذلك الراوي معروفا أنه إذا حدث الناس تكلم في كلام الناس يكذب، لكن لا يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى ماذا؟ متهم. لماذا؟ لأنه محل تهمة. يقول ما دام أنه كذب في حديث الناس فما يأمننا، ما الذي يمنعه أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهم لا يجزمون عليه بأنه ماذا؟ بأنه كذاب في الحديث، لذا يقول ماذا؟ متهم بالكذب. واضح يا جماعة؟ متهم بالكذب، مع أنه في حقيقة الأمر هو كذاب أو لا، لكن في حديث الناس، لكن عند المحدثين ماذا يسمونه؟ متهم بالكذب. لماذا؟ لأنه لا يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا لذلك. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: أو فحشي غلطه. كذلك من الأسباب أو فحشي غلطه أي كثرته، يكون كثير الغلط، كثير الغلط، بحيث أن غلطه كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى يكون فاحشا. وفحش الغلط كما يقول العلماء له سببان، إما أن يكون لكثرة مخالفته لرواية الثقات، فهذا يقال في الراوي أنه فاحش الغلط، أو لأنه يروي أحاديث مناكير شديدة الإنكار أو شديدة النكارة، فيقال فيه كذلك هذا ماذا؟ فحش الغلط أو فاحش الغلط. أما من كان ينذر منه ذلك فإن هذا لا يكاد يسلم منه أحد، نادر إنسان يهم في الحديث، يخطأ في حديث، يخالف الثقات أحيانا، لكن ليس في النكارة في تلك المرتبة، هذا لا يسلم منه ماذا؟ أحد، أي الوهم والخطأ. واضح؟ تفضل.
قال أو غفلته عن
طيب
الإتقان.
طيب، وقوله أو غفلته أي عن الإتقان، أي ليس بمتقن. غفلته أي ليس بمتقن لما يرويه، يروي على سبيل التوهم، لا يحفظ الحديث. وهذا يكون غالبا كما يقول العلماء سببه إما بأن يكون انشغل بالحديث ثم ترك الحديث، إما لانشغاله بالقضاء أو أمور أخرى من أمور الدنيا، وإما لانشغاله بالعبادة يتعبد ويترك حفظ الحديث ومطالعة المحفوظ الذي حفظه. فإذا حدث حدث على سبيل الغفلة، إذا حدث حدث على سبيل الغفلة وعدم التثبت، فهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى مغفلا. يقول فلان مغفل، في غفلة، في غفلة الصالحين. يريد به ماذا؟ أنه غير متقن لحديثه، أي يروي الحديث وهو ماذا؟ لا يتقن ذلك الحديث. وربما كانت غفلته من قبل ماذا؟ من قبل إدخال بعض من يروي عنه الحديث بعض الحديث مما هو ليس من حديثه على سبيل التلقين، على سبيل التلقين، أي يلقن فيتلقن. واضح يا جماعة؟ يلقن فيتلقن، فيقال له مثلا حدثك فلان عن فلان عن فلان، أليس قد حدثك فلان عن فلان عن فلان؟ فيقول نعم. هذا مغفل. واضح يا جماعة؟ فهذا كذلك نوع من أنواع ضعف الراوي، أو سبب من أسباب ضعف الراوي. تفضل.
قال أو فسته أي بالفعل والقول مما لا يبلغ إلى الكفر، مما لا يبلغ الكفر.
طيب، أو فسقه أي بالفعل أو القول مما لا يبلغ الكفر، أي أنه الفسق الأصغر، لأن الفسق فسقان، أكبر وأصغر. فالأكبر الذي هو مع الكفر، هذا لا يلتفت فيه إلى الراوي ولا يقبل حديثه بحال، لأن من شرط الرواية العدالة والإسلام. وأن يكون كذا. وأما إذا كان فاسقا، والمقصود بالفسق ها هنا فسق الشهوة، لأن الفسق كذلك على قسمين: فسق سببه الشهوة، وفسق سببه التأويل، وهو ما سيأتي معنا ذكره في البدعة. فقوله رحمه الله تعالى أو فسق، أي فسق شهوة، كان يكون رجل مثلا فاعل شيء من الكبائر، فاعل شيء، عمل شيء من الكبائر التي استحق بأن يوصف فيها بأنه ماذا؟ بأنه فاسق. لأن الإنسان يكون فاسقا إما بفعله لكبيرة، وإما بإصراره على الصغيرة. واضح يا جماعة؟ إذا أصر على الصغيرة أو فعل الكبيرة صار ماذا؟ فاسقا. وإذا كان فاسقا فإنه لا يكون مقبول الرواية. لماذا؟ لأن من شرط الرواية العدالة، لأن من شرط الرواية العدالة. تفضل.
قال وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن.
معنى الأول أي الكذاب أو الكذب في الرواية، لأن الكذب في الرواية من الفسق، الكذب في الرواية من الفسق، لأن الكذاب فاسق، لأن الكذاب في حديث الناس يكون مرتكبا لكبيرة. فكيف بمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا واقع في كبيرة ولا محالة، فهو فاسق وكذاب. لكن لماذا أفرد عن الأول؟ يقول لأنه في هذا الباب، في هذا الشأن، الكذاب هو أضر الضرر في علم الحديث، لذا يحذر منه العلماء ويتكلم فيه العلماء ما لم يتكلموا في غيره، وإن كان الغير كذلك ماذا؟ وإن كان الكل حديثهم مردود، إلا أن حديث الفاسق مثلا إنسان شراب خمر، الكل ما لي يزهدون في حديثه ويعلمون أنه ليس بصالح لأخذ الحديث. لكن لو جاء إنسان ظاهره الصلاح والتقى والخير وهو كذاب، يقول قال رسول الله، قال رسول الله، هو كذاب، أيهم أضر؟ الكذاب الذي يظهر ماذا؟ الصلاح. تفضل.
قال وأما الفسق بالمعتقد،
عفوا، وقوله وبين الأول عموم، أي أن الكذاب يدخل في ماذا؟ في الفسق، كل كذاب فاسق وليس كل فاسق كذاب. واضح؟ تفضل.
قال: وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه أو وهمه بأن يروي
بالمعتقد أي في البدعة كما سيأتي معنا.
قال: أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم.
هذا الوهم كما ذكر رحمه الله تعالى أن يروي على سبيل التوهم أي لا على سبيل التيقظ والتيقن ولكن على سبيل ماذا؟ التوهم. يروي الحديث ويقول أظن أظن. واضح يا جماعة؟ فهو لا يقول أظن لكن يرويه وهو في نفسه ماذا؟ متردد هل كذلك الحديث أم لا. هي يسمى ماذا؟ يسمى وهم. يقول فلان وهم، فلان كثير الوهم، فلان ربما وهم. الشاهد من الوهم، الشاهد بأن الوهم هو ماذا؟ هو أن يروي الحديث على سبيل ماذا؟ على سبيل التوهم. تفضل.
قال: أو مخالفته أي الاثقات.
وهو كذلك المخالفة الاثقات من الأمور التي يعرف بها ماذا؟ ضعف الراوي. الذي يعرف بها ضعف الراوي أن يقال ماذا؟ مخالف للثقات. والمخالفة للثقات كما سمعتم إما أن ينص العلماء رحمهم الله تعالى، إما أن يقال فلان كثير المخالفة أو يخالف الثقات، وربما وصفوه بلفظ آخر. تفضل.
قال: أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا جرح معين
ولا تجريح
ولا تجريح معين.
طيب، ويدخل في الجهالة جهالة العين وجهالة الحال، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا.
قال: أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا معاندة بل بنوع
لا
شبهة.
لا بمعاندة،
لا بمعاندة بل بنوع شبهة.
طيب طيب، البدعة كما ذكر رحمه الله تعالى وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن البدعة كما يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد، مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التعبد، أو قل التعبد لله جل وعلا بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على سبيل ماذا؟ على سبيل الشبهة والتأويل، على سبيل الشبهة والتأويل. لكن إذا كان على سبيل المعاندة فهذا ماذا؟ فهذا يخرج عن كونه مبتدعا، لأنه يكون معاندا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذبا لها، وهذا حال ليس، وهذا ليس من هذا الباب ولا الكلام عليه في هذا الباب، ولكن الكلام على ماذا؟ على المبتدع بشبهة وتأويل، المبتدع بشبهة وماذا؟ وتأويل. والضابط في هذا أن يكون ما ذهب إليه من القول أو الاعتقاد له وجه في اللغة، وإن كان مخالفا له في حقيقة الأمر، وإن كان مخالفا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر، لكن بسبب أن له وجها في اللغة كان ذلك متأولا في ذلك الاعتقاد أو في ذلك الفعل. والمبتدع كذلك فاسق، المبتدع فاسق، فكل مبتدع فاسق ولا عكس. وبدعته تجعله ماذا؟ فاسقا، وهو ما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى فسق الاعتقاد، وهو من أسباب ماذا؟ كذلك الجرح والطعن في الراوي. تفضل.
قال: أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته،
يعني عبارة فيها تكلف، ولو قال هو أن يكون غلطه أكثر من إصابته كان عبارة أوضح. واضح جاء ما يحتاج إلى استثناء وذكر هذه العبارة بطولها، يعني قال وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، فلو قال رحمه الله تعالى وهي أن يكون غلطه أكثر من إصابته لكان ماذا؟ لكان أوضح، وكما يقال من حيث التعبير كذلك ماذا؟ أسهل، لأن الأصل في التعبير ألا يعقد اللفظ بذكر ماذا؟ كثرة الضمائر وكثرة ماذا؟ الكلمات. طيب، فالشاهد أن سوء الحفظ هو أو سيء الحفظ ومن كان غلطه أكثر من ماذا؟ أكثر من صواب، يسمى سيء الحفظ، وهو باعتبار الدرجات أخفها، باعتبار الدرجات ماذا؟ أخف أنواع الجرح، أخف أنواع الجرح أن يقال في الراوي ماذا؟ سيء الحفظ. وكما ترون الحافظ رحمه الله تعالى ذكر العشرة ولم ينبه على ما كان في الاعتقاد وما كان في غير الاعتقاد، واضح؟ أو قل ما كان في الضبط وما كان في العدالة، سردها ولم يبين. فنبينها. الأول الذي هو الكذب، هذا طعن في العدالة، والثاني الذي هو التهمة كذلك في الكذب، هذا كذلك في العدالة، وكذلك الثالث الذي هو فحش غلطه على كلام الحافظ، أي قل فحش الغلط، هذا في الضبط، والغفلة كذلك في الضبط، والفسق في العدالة، والوهم في الضبط، والمخالفة كذلك في الضبط، والجهالة على كلام الحافظ أنه جعلها في ماذا؟ في العدالة، جعلها في العدالة، وقال بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. وقد يقال بأن المجهول تشترك فيه ماذا؟ يشترك فيه الاثنان، العدالة والضبط، مجهول العين العدالة والضبط، ومجهول الحال العدالة دون الضبط، واضح؟ قال أو بدعته، هذا في ماذا؟ في العدالة، أو سوء حفظه يكون في ماذا؟ في الضبط. إذن هذه عشرة، خمسة بخمسة، هيا جماعة، خمسة في يعني خمسة وخمسة، خمسة في العدالة وخمسة في ماذا؟ في الضبط. طيب تفضل.
قال في القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع، إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب.
طيب عفوا، سنؤجل هذا إلى درس لاحق، مبحث طويل والوقت قد ذهب. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.